إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. في هذه الآية الكريمة بين الله تعالى ما من به على عباده، حيث أنزل عليهم ثلاثة أنواع من الألبسة: نوعان حسيان ونوع معنوي. فأما النوعان الحسيان فهما لباس ضروري يواري الإنسان به عورته، يسطو به بدنه لا بد له منه، ولباس ريش ويقال رياش، وهو لباس الجمال والزينة الزائد عن اللباس الضروري. وأما النوع المعنوي فهو لباس التقوى، تقوى الله عز وجل بامتثال أمره واجتناب نهيه، وهذا اللباس خير من النوعين الحسيين، ذلك لأنه يواري سوءة الإنسان في الدنيا والآخرة، يواري سوءته المعنوية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أيها الناس، يا بني آدم، إن هذا اللباس هو الزينة التي أخرج الله لعباده وأحلها لهم، وأنكر على من يحرمها بدون برهان. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. إن في إضافة هذه الزينة إلى الله ووصفها بأنه الذي أخرجها لهم لأكبر برهان على أنه ليس من حقنا أن نتحكم بهذه الزينة في تحليل أو تحريم، وإنما حكمها إلى الله وحده، لأنه الذي أخرجها لعباده وحده. وليس من حقنا كذلك أن نستعمل هذه الزينة كما نشاء، وإنما نستعملها على الوجه الذي حدده الله لنا بدون تعد. تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. أيها الناس، يا بني آدم، لقد حدد الله لكم استعمال هذا اللباس نوعا وكيفا، إلا وحرمة، لئلا تتجاوزوا به إلى حد لا يليق بكم. أما الحل فإن الحلال من هذا اللباس هو الأصل، لأن الله يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. واللباس مما خلق الله لنا في الأرض فهو حل لنا بجميع أنواعه وأصنافه حتى يقوم جليل على تحسينه. ولهذا كان الحلال من اللباس أكثر بكثير من الحرام. وأما المحرم فهو قليل بالنسبة إليه، لأن عطاء الله سبحانه أوسع من منعه، ولا يمنع إلا بحكمة بالغة اقترت المنع. أيها الناس، يا بني آدم، إن من اللباس المحرم لباس الصور ولباس ما فيه صورة، لأن عائشة رضي الله عنها اشترت ممرقة، والممرقة الوسادة أو المقدة، وكان فيها تصاوير. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته ليدخل، فلما رآها قام على الباب ولم يدخل. قالت عائشة رضي الله عنها: فعرفت في وجهه الكراهية. فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ فقلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. وهذا الحديث أيها المسلمون، هذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم. قام النبي صلى الله عليه وسلم على الباب ولم يدخل، لأن في البيت مخدة فيها صورة، وظهرت كراهية ذلك على ملامح وجهه، حتى أعلنت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها توبتها من أجل ما رأت في وجهه. ومن أمة محمد ومن المسلمين اليوم من يصطحبون الصور في ملابسهم، فيلبسون الصور أو يلبسون ما فيه الصور. لماذا؟ لأن أعداء الإسلام والمسلمين غدوا المسلمين بهذه الفتنة، كما غدوا المسلمين بفتن أخرى نسأل الله تعالى أن يعيد المسلمين من شرها. أيها المسلمون، لقد غزاكم أعداؤكم بفتنة هذه الصور، أتوكم بها من كل فج، ورموكم بها من كل ناحية، وأنتم سابرون غافلون. لا أدري هل هذه الغفلة من علمائكم لا يبينون لكم، أم هذا العناد منكم تعاندون فلا تمتثلون. وعلى كل، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إن أعداء المسلمين وضعوا هذه الصور في ملابسنا، فكان في بعض الأقمشة صور الحيوانات الكبيرة أو الصغيرة بالتلوين تارة، وبوضع قصاصات أو مقطاط على صورة حيوان تارة، وتجدون ذلك ظاهرا في الألبسة الجاهزة التي غزوكم بها، فسبوا أموالكم وقضوا على تقاليدكم التي يسمونها تقاليد، وهي في الحقيقة ألبسة لبسها أسلافنا على حسب ما جاء في توجيهات الكتاب والسنة. لقد صنعوا لنا حليا من الذهب أو غيره على صورة الحيوان، صنعوا حليا على صورة الفراشة، وعلى صورة السمكة لنلبسه فتفارقنا الملائكة بلبسه. صنعوا لنا ذلك كله وأكثروا علينا منه ليهون علينا أمره ولننسى أمر الله ورسوله فيه أو نتهاون في أمر الله ورسوله. وإن لباس هذه المصورات لباسها محرم وبيعها وشراءها محرم لأنه إعانة على الإثم. وقد قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وكما لا يجوز للمسلم أن يلبس الصورة أو ما فيه صورة فإنه لا يجوز له أن يلبسها أحدا من أولاده من الذكور أو الإناث أو الصغار أو الكبار. ومن كان عنده شيء من ذلك الآن وأراد الخلاص منه فإنه يمكنه أن يقطع الرأس إن كانت سليا. أما إن كانت في قماش فإن كانت ملصقة به إلصاقا قلعها أو قلع رأسها. وإن كانت مرسومة باللون وضع على الرأس لونا يطمسه لما في صحيح مسلم عن أبي الهياب الأسدي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وإن من البلاء أيضا ما فتن به بعض الناس من الصور التي يسمونها صورا تذكارية يضعها الإنسان عنده في حفيظة يسمونها البول ثم لا يزالون يترددون عليها يشاهدون هذه الصور التي زعموها تذكارا. وهذا أمر محرم. فمن عنده شيء من ذلك فإن عليه أن يحرقه وإلا فليصبر على تجنب الملائكة لبيته. وإذا تجنب في الملائكة البيت فإنه يئل بدلها الشياطين. أيها المسلمون إن من المحرم أيضا ما يحرم على الرجال خاصة وهو لبس ما نزل على الكعبين من سراويل أو قميص أو نشلة أو غيرها. فلا يجوز للرجل أن يلبس ما نزل عن الكعبين من سراويل أو قميص أو مشلح أو غيرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار رواه البخاري. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص. فلا يحل للرجل أن ينزل شيئا من ثيابه أسفل من الكعبين لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد على ذلك بالنار ولا وعيد إلا على فعل محرم. ولقد ظن بعض الناس أن هذا الحديث في من نزل ثيابه خيلاء والخيلاء العجب وهو أن يتخيل الشخص بنفسه منزلة عالية فيتعاظم في نفسه ويعجب بها. ظن بعض الناس أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار أن هذا في من نزل ثيابه خيلاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. فأراد أن يحمل ذاك المطلق على هذا المقيد ولكن هذا ليس بصحيح لأن الوعيد فيهما مختلف وسببه مختلف أيضا. فالوعيد في من جر ثوبه خيلاء أن الله لا ينظر إليه والوعيد في من نزل ثوبه عن كعبيه أن ما نزل في النار. فالعقوبة في الثاني جزئية وأما العقوبة الأولى فهي أن الله لا ينظر إليه، وهي أعظم من تعذيب جزء من بدنه بالنار. وأما السبب فمختلف أيضا، فأحدهما أنزله إلى أسفل من الكعبين، والثاني جره خيلا، وهذا أعظم، ولذلك كانت عقوبته أعظم. وقد قال أهل العلم في أصول الفقه: إنه إذا اختلف السبب والحكم في الدليلين لم يحمل أحدهما على الآخر. يا بني آدم، يا أيها الناس، يا أيها الرجال، يا أيها العقلاء، يا أيها المؤمنون، لا تنزلوا شيئا من ثيابكم أو سراويلكم أو مشارقكم تحت الكعبين، فإن ذلك حرام عليكم، وإن فعلتم فعقوبتكم أن يعذب موضع النابل بالنار يوم القيامة. ولا يحل لكم أن تجروا شيئا من ذلك خيلا، فإن فعلتم فعقوبتكم ألا ينظر الله إليكم يوم القيامة. أيها المسلمون، إن مما يدل على أنه لا يحل للإنسان أن ينزل ثوبه أو سراويله أو مسبحه تحت كعبه مطلقا ما رواه مالك وغيره عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين ففي النار، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكمين وما يز بينهما، ولو كان أحدهما هو الآخر مقيدا به لم يفرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التفريق. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثة. فقال أبو ذر رضي الله عنه: خافوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسجل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ودخل شاب من الأنصار على عمر رضي الله عنه حين طعن، فجعل يثني عليه مع الناس، فلما أدبر الشاب إذا إزاره يمس الأرض، فقال عمر رضي الله عنه: وجرحه يدعب دما، فقال: ردوا علي الغلام. فردوه عليه، فقال: يا ابن أخي، ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأبقى لربك. رضي الله عنك يا عمر. في هذه الحال لم يشأ أن يجعل نصيحة للمسلمين، دعا هذا الغلام فنصحه تلك النصيحة التي تضمنت أمرين هامين عظيمين نبه عليهما أمير المؤمنين رضي الله عنه. قال له: إنك إذا رفعت ثوبك فإنه أبقى لثوبك حتى لا تتلف الأرض أسفلك. وفي رواية: فإنه أنقى لثوبك، يعني أسعد له عن الوتر. والأمر الثاني تقوى الله عز وجل، ولذاك التقوى ذلك خير. قد يكون متهور اليوم: أنا لا أبالي إذا تلف أسفل ثوبي، لأن الدراهم كثيرة والثياب كثيرة، وإذا تقطع أسفل الثوب اشتريت بدله. فنقول له: ولكن هل أنت لا تبالي إذا أضعت تقوى الله عز وجل؟ هل أنت لا تبالي إذا استعنت بنعم الله على معاصيه؟ هل أنت لا تخاف أن تنطلب تلك النعم نقما، وأن تنطلب تلك المتعة ألما؟ ألم تكن الأيام مداولة بين الناس؟ ألم يكن الفقر يعقب الغنى والغنى يعقب الفقر؟ ألم يكن الأمن يعقب الخوف والخوف يعقب الأمن؟ أما تتقي الله أيها المتهور؟ أما تخاف الله في نفسك وفي شعبك وفي أهلك؟ أما رأيت كأس الله تعالى في المجرمين وسنة الله تعالى لم تجد لها تبديلا؟ فاتقوا الله عباد الله، واستعينوا بنعمه على طاعته، واحفظوا حدوده وأقيموا فرائضه، واعبدوه حق عبادته ما استطعتم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
كبيرة
الذي ذكره أهل العلم، فما فيه وعيد في الآخرة أو حد في الدنيا فإنه من كبائر الذنوب. ولقد قال كثير من أهل العلم، قالوا إن الرجل إذا صلى في ثوب قد أسفل فإن صلاته لا تصح وتقع باطلة، وهو كالذي صلى بغير وضوء، وكالذي صلى وظهره إلى الكعبة، وكالذي صلى وعليه جنابة، لأنه من شرط الصلاة عند هؤلاء أن يكون الثوب الذي يستر به عورته ثوبا مباحا، والثوب المسبل ليس ثوبا مباحا على الرجال. وعلى هذا فعند هؤلاء العلماء أن من صلى بثوب أسفله فإن صلاته لا تصح، وقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله عباد الله، إنما تكلمنا به في الخطبة أيضا موضوع الصور، ولقد كان يشكل على بعض الناس ما في الدراهم من الصور وما في التابعيات فيسألون عنه كثيرا، ولكن الجواب على ذلك أن الإنسان في حل منه، فيجوز للإنسان أن يحمل الدراهم ولو كان فيها صور، ويجوز أن يحمل التابعية ولو كان فيها صور، سواء في الصلاة وغير الصلاة، لأنه محتاج إلى ذلك، واجتناب ذلك أمر عسير شاق على العباد. وقد قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالإنسان الذي يحملها وهو كاره لها، والله يعلم من قلبه أنه يود الخلاص منها بكل وسيلة، ولولا أنه أرغم عليها ما حملها. إذا كان الله يعلم منه هذا فإنه لا يؤاخذه على حملها، لأنه مضطر إلى ذلك. ونسأل الله تعالى أن يعاملنا بعفوه، وأن يتجاوز عنا ذلك إن كان مما حرمه علينا، فإنه لا طاقة لنا باجتنابه. ونسأل الله السلامة مما يغضبه ويسلطه. واعلموا أيها المؤمنون أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة أيها المسلمون، اجتمعوا على دين الله، فآمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، وكونوا أعوانا في الحق، أعوانا على الباطل، حتى يضمحل الباطل ويحق الحق. هذه هي الجماعة التي من لزمها فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل علينا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فسمعا لك اللهم ربنا وطاعة، سمعا لك اللهم ربنا وطاعة، سمعا لك اللهم ربنا وطاعة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم اجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم إنا نشهدك أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم فارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته. اللهم احشرنا في زمرته تحت لوائه. اللهم أسقنا من حوضه. اللهم أدخلنا في شفاعته. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن أولاده الغر الميامين، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق. اللهم أصلح لهم ولاة أمورهم وبطانتهم. اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا يأمرون فيه بالمعروف وينهون عن المنكر يا رب العالمين. اللهم اجعل المسلمين أمة قائمة بأمرك تتلو كتابك حق تلاوته تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله
وأنكر على من يحرمها بدون برهان
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. إن في إضافة هذه الزينة إلى الله ووصفها بأنه الذي أخرجها لهم لأكبر برهان على أنه ليس من حقنا أن نتحكم بهذه الزينة في تحليل أو تحريم، وإنما حكمها إلى الله وحده لأنه الذي أخرجها لعباده وحده. وليس من حقنا كذلك أن نستعمل هذه الزينة كما نشاء، وإنما نستعملها على الوجه الذي حدده الله لنا بدون تعد. تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. أيها الناس، يا بني آدم، لقد حدد الله لكم استعمال هذا اللباس نوعا وكيفا، حلا وحرمه، لئلا تتجاوزوا به الى حد لا يليق بكم. اما الحل فان الحلال من هذا اللباس هو الاصل، لان الله يقول هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. واللباس مما خلق الله لنا في الارض، فهو حل لنا بجميع انواعه واصنافه حتى يقوم جليل على تحسينه. ولهذا كان الحلال من اللباس اكثر بكثير من الحرام، واما المحرم فهو قليل بالنسبه اليه، لأن عطاء الله سبحانه أوسع من منعه، ولا يمنع إلا لحكمة بالغة اقترت المنع. أيها الناس، يا بني آدم، إن من اللباس المحرم لباس الصور ولباس ما فيه صورة، لأن عائشة رضي الله عنها اشترت ممرقة، والممرقة الوسادة أو المخدة، وكان فيها تصاوير. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته ليدخل، فلما رآها قام على الباب ولم يدخل. قالت عائشة رضي الله عنها: فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله ما جاء النفس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ فقلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، فيقال لهم: احيوا ما خلقتم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ان البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. وهذا الحديث ايها المسلمون، هذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم. قام النبي صلى الله عليه وسلم على الباب ولم يدخل، لأن في البيت مخدة فيها صورة، وظهرت كراهية ذلك على ملامح وجهه، حتى أعلنت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها توبتها من أجل ما رأت في وجهه. ومن أمة محمد ومن المسلمين اليوم من يصطحبون الصور في ملابسهم، فيلبسون الصور أو يلبسون ما فيه الصور. لماذا؟ لأن أعداء الإسلام والمسلمين غدوا المسلمين بهذه الفتنة، كما غدوا المسلمين بفتن أخرى نسأل الله تعالى أن يعيد المسلمين من شرها. أيها المسلمون، لقد غزاكم أعداؤكم بفتنة هذه الصور، أتوكم بها من كل فج ورموكم بها من كل ناحية وأنتم سابرون غافلون لا أدري هل هذه الغفلة من علمائكم لا يبينون لكم أم هذا العناد منكم تعاندون فلا تمتثلون وعلى كل فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم إن أعداء المسلمين وضعوا هذه الصور في ملابسنا فكان في بعض الأقمشة صور الحيوانات الكبيرة أو الصغيرة بالتلوين تارة وبوضع قصاصات أو مقطاط على صورة حيوان تارة وتجدون ذلك ظاهرا في الألبسة الجاهزة التي غدوكم بها فسبوا أموالكم وقضوا على تقاليدكم التي يسمونها تقاليد وهي في الحقيقة ألبسة لبسها أسلافنا على حسب ما جاء في توجيهات الكتاب والسنة لقد صنعوا لنا حليا من الذهب أو غيره على صورة الحيوان صنعوا حليا على صورة الفراشة وعلى صورة السمكة لنلبسه فتفارقنا الملائكة بلبسه صنعوا لنا ذلك كله وأكثروا علينا منه ليهون علينا أمره ولننسى أمر الله ورسوله فيه أو نتهاون في أمر الله ورسوله وإن لباس هذه المصورات لباسها محرم وبيعها وشراءها محرم لأنه إعانة على الإثم وقد قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب وكما لا يجوز للمسلم أن يلبس الصورة أو ما فيه صورة فإنه لا يجوز له أن يلبسها أحدا من أولاده من الذكور أو الإناث أو الصغار أو الكبار ومن كان عنده شيء من ذلك الآن وأراد الخلاص منه فإنه يمكنه أن يقطع الرأس إن كانت حليا أما إن كانت في قماش فإن كانت ملصقة به إلصاقا قلعها أو قلع رأسها وإن كانت مرسومة باللون وضع على الرأس لونا يطمسه لما في صحيح مسلم عن أبي الهياب الأسدي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته وإن من البلاء أيضا ما فتن به بعض الناس من الصور التي يسمونها صورا تذكارية يضعها الإنسان عنده في حفيظة يسمونها البول ثم لا يزالون يترددون عليها يشاهدون هذه الصور التي زعموها تذكارا وهذا أمر محرم فمن عنده شيء من ذلك فإن عليه أن يحرقه وإلا فليصبر على تجنب الملائكة لبيته وإذا تجنبت الملائكة البيت فإنه يئل بدلها الشياطين أيها المسلمون إن من المحرم أيضا ما يحرم على الرجال خاصة وهو لبس ما نزل على الكعبين من سراويل أو قميص أو مشلة أو غيرها فلا يجوز للرجل أن يلبس ما نزل عن الكعبين من سراويل أو قميص أو مشلح أو غيرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار رواه البخاري وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص، فلا يحل للرجل أن ينزل شيئا من ثيابه أسفل من الكعبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد على ذلك بالنار، ولا وعيد إلا على فعل محرم. ولقد ظن بعض الناس أن هذا الحديث في من نزل ثيابه خيلاء، والخيلاء العجب، وهو أن يتخيل الشخص بنفسه منزلة عالية فيتعاظم في نفسه ويعجب بها. ظن بعض الناس أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار، أن هذا في من نزل ثيابه خيلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. فأراد أن يحمل ذاك المطلق على هذا المقيد، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن الوعيد فيهما مختلف وسببه مختلف أيضا. فالوعيد في من جر ثوبه خيلاء أن الله لا ينظر إليه، والوعيد في من نزل ثوبه عن كعبيه أن ما نزل في النار. فالعقوبة في الثاني جزئية، وأما العقوبة الأولى فهي أن الله لا ينظر إليه، وهي أعظم من تعذيب جزء من بدنه بالنار. وأما السبب فمختلف أيضا، فأحدهما أنزله إلى أسفل من الكعبين، والثاني جره خيلاء، وهذا أعظم، ولذلك كانت عقوبته أعظم. وقد قال أهل العلم في أصول الفقه: إنه إذا اختلف السبب والحكم في الدليلين لم يحمل أحدهما على الآخر. يا بني آدم، يا أيها الناس، يا أيها الرجال، يا أيها العقلاء، يا أيها المؤمنون، لا تنزلوا شيئا من ثيابكم أو سراويلكم أو مشارقكم تحت الكعبين، فإن ذلك حرام عليكم، وإن فعلتم فعقوبتكم أن يعذب موضع النابل بالنار يوم القيامة. ولا يحل لكم أن تجروا شيئا من ذلك خيلا، فإن فعلتم فعقوبتكم ألا ينظر الله إليكم يوم القيامة. أيها المسلمون، إن مما يدل على أنه لا يحل للإنسان أن ينزل ثوبه أو سراويله أو مسبحه تحت كعبه مطلقا ما رواه مالك وغيره عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين ففي النار، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكمين وما يز بينهما، ولو كان أحدهما هو الآخر مقيدا به لم يفرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التفريق. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثة. فقال أبو ذر رضي الله عنه: خافوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسجل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ودخل شاب من الأنصار على عمر رضي الله عنه حين طعن، فجعل يثني عليه مع الناس، فلما أدبر الشاب إذا إزاره يمس الأرض، فقال عمر رضي الله عنه: وجرحه يدعب دما. فقال: ردوا علي الغلام. فردوه عليه، فقال: يا ابن أخي، ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأبقى لربك. رضي الله عنك يا عمر في هذه الحال لم يشأ أن يدع النصيحة للمسلمين. دعا هذا الغلام فنصحه تلك النصيحة التي تضمنت أمرين هامين عظيمين نبه عليهما أمير المؤمنين رضي الله عنه. قال له: إنك إذا رفعت ثوبك فإنه أبقى لثوبك حتى لا تتلفه الأرض أسفلك. وفي رواية: فإنه أنقى لثوبك، يعني أسعد له عن الوتر. والأمر الثاني تقوى الله عز وجل، ولباس التقوى ذلك خير. قد يقول المتهور اليوم: أنا لا أبالي إذا تلف أسفل ثوبي، لأن الدراهم كثيرة والثياب كثيرة، وإذا تقطع أسفل الثوب اشتريت بدله. فنقول له: ولكن هل أنت لا تبالي إذا أضعت تقوى الله عز وجل؟ هل أنت لا تبالي إذا استعنت بنعم الله على معاصيك؟ هل أنت لا تخاف أن تنفرد تلك النعم نقما، وأن تنفرد تلك المتعة ألما؟ ألم تكن الأيام مداولة بين الناس؟ ألم يكن الفقر يعقب الغنى والغنى يعقب الفقر؟ ألم يكن الأمن يعقب الخوف والخوف يعقب الأمن؟ أما تتقي الله أيها المتهور؟ أما تخاف الله في نفسك وفي شعبك وفي أهلك؟ أما رأيت كأس الله تعالى في المجرمين وسنة الله تعالى لم تجد لها تبديلا؟ فاتقوا الله عباد الله، واستعينوا بنعمه على طاعته، واحفظوا حدوده وأقيموا فرائضه، واعبدوه حق عبادته ما استطعتم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
حطبا كثيرا، ثم أضرموا نارا كثيرة
فاسد السيئات والمعاصي على القلوب فتراكم عليها شيئا فشيئا حتى يقطع على القلب وحتى يصل الإنسان إلى الدرجة التي قال الله فيها حينما حكى عن الرجل تتلى عليه آيات الله فيقول هذا أساطير الأولين، لأنه لم ينتفع بما سمع من القرآن فجعله بمنزلة السواليف التي تقال عن الأولين. لماذا؟ قال الله عز وجل كلا، يعني ليست آياتنا بأساطير الأولين، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ارتجم على قلوبهم ما كانوا يكسبون حتى غطاها وقطع عليها. فلا ترى هذه الآيات العظيمة، لا تراها آيات، وإنما تراها سواليف الأولين. فاتقوا الله عباد الله وإياكم ومحقرات الذنوب، بل إنما تحدثنا عنه في الخطبة الأولى من جر الثياب وتنزيلها إلى أسفل من الكعبين ليست من الصغائر، بل هي من كبائر الذنوب، لأنها ينطبق عليها حد الكبيرة التي ذكره أهل العلم، فما فيه وعيد في الآخرة أو حد في الدنيا فإنه من كبائر الذنوب. ولقد قال كثير من أهل العلم، قالوا إن الرجل إذا صلى في ثوب قد أسفل فإن صلاته لا تصح وتقع باطلة، وهو كالذي صلى بغير وضوء، وكالذي صلى وظهره إلى الكعبة، وكالذي صلى وعليه جنابة، لأنه من شرط الصلاة عند هؤلاء أن يكون الثوب الذي يستر به عورته ثوبا مباحا، والثوب المسبل ليس ثوبا مباحا على الرجال. وعلى هذا فعند هؤلاء العلماء أن من صلى بثوب أسفله فإن صلاته لا تصح، وقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله عباد الله، إنما تكلمنا به في الخطبة أيضا موضوع الصور، ولقد كان يشكل على بعض الناس ما في الدراهم من الصور وما في التابعيات فيسألون عنه كثيرا، ولكن الجواب على ذلك أن الإنسان في حل منه، فيجوز للإنسان أن يحمل الدراهم ولو كان فيها صور، ويجوز أن يحمل التابعية ولو كان فيها صور، سواء في الصلاة وغير الصلاة، لأنه محتاج إلى ذلك، واجتناب ذلك أمر عسير شاق على العباد. وقد قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، فالإنسان الذي يحملها وهو كاره لها والله يعلم من قلبه أنه يود الخلاص منها بكل وسيلة، ولولا أنه أرغم عليها ما حملها، إذا كان الله يعلم منه هذا فإنه لا يؤاخذه على حملها، لأنه مضطر إلى ذلك. ونسأل الله تعالى أن يعاملنا بعفوه وأن يتجاوز عنا ذلك إن كان مما حرمه علينا، فإنه لا طاقة لنا باجتنابه، ونسأل الله السلامة مما يغضبه ويسلطه. واعلموا أيها المؤمنون أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة أيها المسلمون، اجتمعوا على دين الله، فآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، وكونوا أعوانا في الحق، أعوانا على الباطل، حتى يضمحل الباطل ويحق الحق. هذه هي الجماعة التي من لزمها فإن يد الله على الجماعة ومن شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل علينا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فسمعا لك اللهم ربنا وطاعة، سمعا لك اللهم ربنا وطاعة، سمعا لك اللهم ربنا وطاعة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم اجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم إنا نشهدك أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم فارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته تحت لوائه، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي افضل اتباع المرسلين. اللهم ارض عن اولاده الغر الميامين وعن زوجاته امهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم أصلح لهم ولاة أمورهم وبطانتهم، اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا يأمرون فيه بالمعروف وينهون عن المنكر يا رب العالمين. اللهم اجعل المسلمين أمة قائمة بأمرك تتلو كتابك حق تلاوته، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله